الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، وفيها بعد قليل. وزير الخارجية الإيراني ينهي جولته اللاتينية ويؤكد أن الأحادية القطبية وصلت إلى طريق مسدود. زلزال عنيف يضرب جنوب تركيا يدمر مئات المباني ويؤدي إلى سقوط عشرات الضحايا. صنعاء تتهم الأمم المتحدة بالمشاركة في حصار الشعب اليمني. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيرانية أن الإرهاب الاقتصادي واستخدام حقوق الإنسان كأداة بهدف خلق ضغط اجتماعي على الشعوب المستقلة أصبح غير فاعلين، وأن الأحادية القطبية قد وصلت إلى طريق مسدود. وتطرق حسين أمير عبد اللهيان الذي غادر كوبا عائدا إلى طهران، تطرق إلى جولته في أمريكا اللاتينية، وقال: لقد أكدت خلال اجتماعاتي بكبار المسؤولين في نيكاراغوا وفنزويلا وكوبا على التضامن بين البلدين المستقلة في منطقتي غرب آسيا وأمريكا الجنوبية الاستراتيجيتين. وكان الرئيس الكوبي قد استقبل أمير عبد اللهيان وأعرب عن اعتزازه بعلاقات البلدين، شاكرا لطهران دعمها لبلاده في مواجهة الحصار الأمريكي. حول زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى كوبا نتابع التقرير التالي.
في محطته الثالثة والأخيرة من جولته في أمريكا اللاتينية، زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان العاصمة الكوبية هافانا، حيث التقى بكبار المسؤولين هناك. وخلال لقاء جمع الرئيس دياز كانيل بالوزير الإيراني، أكد الطرفان إلى جانب ضرورة تعزيز العلاقات السياسية ورفع مستوى الاتصالات، أكد على ضرورة تطوير التعاون في مجالات الطب وإنتاج الأدوية والمعدات الطبية واللقاحات. وكان أمير عبد اللهيان قد وصل إلى كوبا قادما من فنزويلا، حيث بحث في كاراكاس مع الرئيس نيكولاس مادورو سبل تطوير العلاقات الثنائية وضرورة مواجهة الضغوط الخارجية. وسلطت زيارة أمير عبد اللهيان للعاصمة الفنزويلية الضوء على متانة التحالف بين البلدين، وجاء في تغريدة أطلقها مادورو أنه واثق بأن العلاقات ستعزز من خلال التبادلات التكنولوجية والصناعية والعلمية والثقافية التي تصب في مصلحة الشعبين. وفي السياق نفسه، قالت أربعة مصادر مطلعة إن شركات حكومية من إيران وفنزويلا ستبدأ في الأسابيع المقبلة تجديدا يستغرق 200 يوم لأكبر مجمع للمصافي في فنزويلا لاستعادة قدرتها على تقطير الخام. وقالت المصادر إن الجهود التي تبذلها شركة بتروليوس دي فنزويلا المملوكة للدولة والشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط المملوكة للدولة أيضا لتعزيز إنتاج الوقود في مركز تقطير باراجوانا تمثل خطوة نحو إنهاء اعتماد فنزويلا على تكنولوجيا المصافي. وخلال زيارة أجراها لطهران في حزيران يونيو الماضي، وقع مادورو اتفاقا لمدة 20 عاما، قال إنه يفتح آفاقا كبرى على صعيد التعاون في القطاعات النفطية والبتروكيميائية والدفاعية. وقد بدأ الوزير الإيراني جولته في أمريكا اللاتينية من نيكاراغوا على رأس وفد سياسي رفيع المستوى، حيث التقى رئيس نيكاراغواي دانيال أورتيغا مؤكدا عزم طهران مواصلة تعزيز العلاقات في جميع المجالات. وخلال الزيارة، وقع أمير عبد اللهيان ونظيره النيكاراغواني مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين. كما زار أمير عبد اللهيان مصفاتا قرب العاصمة مانغوا في إطار التعاون التقني بين البلدين. وكانت قد وقعت نيكاراغوا عقدا مع إيران قبل 10 أشهر لمساعدتها في تطوير مصافيها وزيادة سعتها الإنتاجية.
ضرب زلزال مدمر في ساعة مبكرة اليوم جنوب تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب. وبحسب مركز رصد الزلزال الأورومتوسطي فإن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 على مقياس ريختر ضرب على عمق نحو 10 كيلومترات. وتشير المعلومات الأولية إلى مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات في تركيا، فضلا عن تدمير نحو 200 مبنى، كما خلف 10 قتلى في حلب السورية، فيما شعر به السكان في دمشق واللاذقية بسوريا ولبنان والعراق ومصر. هذا وقد أعلن الرئيس التركي حالة الطوارئ في البلاد، كما أعلنت حالة التأهب في القوات المسلحة. اتهمت حكومة صنعاء الأمم المتحدة بالمشاركة في حصار الشعب اليمني. وقال نائب وزير الخارجية اليمنية حسين العزي، قال إن الآلية الأممية امتنعت عن ترخيص أحد السفن من دون أي مبرر، موجها انذارا أخيرا لها. ولفت العزي لأن المنظمة الدولية تعيق السفن اليمنيين نيابة عن دول العدوان، مطالبا إياها بإلغاء دور الأونفيم وترك التحالف يتعرض أو يعترض السفن اليمنية. على صعيد آخر، أكدت الصحة اليمنية ارتفاع نسبة الوفيات بالفشل الكبدي بين اليمنيين، مشيرة إلى زيادة هذه الأمراض في ظل الحصار إلى 11 مليون مصاب، أي بنسبة 30%. قالت حركة حماس إن حصار مدينة أريحة لليوم 9 جريمة صهيونية وعقاب جماعي مخالف لكل القيم والأعراف الإنسانية، ومحاولة يائسة لكسر صمود الشعب الفلسطيني وعزيمة شبابه الثائر. وأكدت حماس أن استمرار الجرائم والانتهاكات ضد أبناء الشعب الفلسطيني تستدعي التحرك الجاد والفوري من المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة كافة لإلغام سلطات الاحتلال على فك القيود ورفع الحصار الجائر. من جهة أخرى، أفادت مصادر عبرية بإصابة مستوطنة أثناء هروبها إثر تفعيل صفارات الإنذار في جديروت ومستوطنات غلاف غزة، وذلك بسبب الطلقات النارية من قطاع غزة. في الوقت الذي يحيي المجتمع الدولي اليوم العالمي لمرض السرطان، يواجه مرض السرطان في قطاع غزة معاناة مضاعفة في مكافحة هذا المرض، ما أدى إلى وفاة عدد منهم بسبب هذه المعاناة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
في اليوم العالمي لمرض السرطان في قطاع غزة، هناك من يموت وهو يبحث عن العلاج. فالحصار المشدد لأكثر من 15 عاما أفرز ظروفا مأساوية أدت لوفاة 9 مرضى، من بينهم 3 أطفال في العام الماضي. أما هذا الشاب فينتظر مصيرا مشابها في ظل منع الاحتلال له من السفر للعلاج.
أنا مريض كانسر وناقصني اللي هو علاج إشعاعي، وأنا ممنوع أن أطلع تعالى تقريبا 2.5 شهر وأنا ظهري. يعني إذا كانت الحالة بتكون رقم 1 بصير 5 وما حدش مطلع فيها، بصير يعني عدم سريري.
أما مستشفيات قطاع غزة فتعاني من نقص حاد في الأجهزة الطبية التي تستخدم في تشخيص وعلاج مرضى الأورام، كما يمنع الاحتلال دخول قطع الغيار اللازمة لإصلاح الأجهزة الطبية المتعطلة. أما الإدارة العامة للصيدلة فكشفت أن نسبة العجز في الأدوية لديها وصلت 40%، بينها 23 صنفا دوائيا لأمراض سرطان الدم بلغ رصيدها 0.
لدينا في قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وما هو مطلوب فعليا لمرضى السرطان، حيث أن مرضى السرطان يعانون من نقص حاد في 37% من بروتوكولاتهم العلاجية، و33% من هؤلاء المرضى لا يستطيعون مغادرة القطاع باتجاه المشافي التخصصية في الضفة المحتلة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل بسبب الإجراءات والممارسات الإسرائيلية، إضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال الأجهزة والتجهيزات الطبية والمسح الذري والعلاج الإشعاعي لمرضى السرطان.
في اليوم العالمي للسرطان تعلو أصوات المحاصرين هنا بضرورة إنقاذهم من تداعيات خطيرة تنتظر أجسادهم.
داهم مسلحو ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا قرية بريف الرقة الغربي شمالي سوريا واختطفوا عددا من سكانها، واقتحم عناصر قسد القرية وسط إطلاق نار كثيف طال أغلب منازل المدنيين قبل أن يختطفوا عددا منهم. كما وصلت هذه الميليشيات حصارها لبلدتي الصبحة وأبريها بريف دير الزور الشرقي، حيث فرضت على الأهالي حظر تجوال ومنعت إدخال المواد الغذائية للبلدتين أو نقل المرضى للمراكز الطبية. يذكر أن أهالي هاتين البلدتين اشتبكوا الجمعة الماضية مع عناصر الميليشيا أداء لاستشهاد طفل وإصابة آخر. قال الرئيس الأوكراني إن معارك ضارية تدور في منطقة جمهورية دونيتسك الشعبية مع تكثيف روسيا الضغوط قبيل الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأضاف فلوديمير زيلينسكي إن الأمور صعبة جدا في منطقة دونيتسك، مضيفا أن روسيا ترسل مزيدا من القوات إلى ساحة المعركة. يأتي ذلك عقب إحراز القوات الروسية تقدم في منطقة الدونباس، حيث تطوق مدينة باخموت شمالي دونيتسك وتخوض المعارك للسيطرة على طريق إمداد الرئيسي للقوات الأوكرانية. وأقر الرئيس الأوكراني قبل يومين بأن الروح المعنوية في بلاده ضعفت في الآونة الأخيرة. حول المستجدات بشأن الحرب في أوكرانيا إليكم التقرير التالي.
لأكثر من مرة يؤكد القادة الأوروبيون والأمريكيون حرصهم على عدم استخدام الأسلحة الغربية في ضرب الأراضي الروسية بعد تحذيرات روسية بالتصعيد، آخرها تهديد كييف برد سريع وصارم وبجميع أنواع الأسلحة بما فيها النووية في حال استهداف الأراضي الروسية. خطوط حمراء وضعتها موسكو منذ بداية حربها في أوكرانيا، ويدركها الغرب جيدا بعدما زود كييف بأسلحة ثقيلة ومتطورة لكن بشروط. المستشار الألماني أولاف شولتز أكد أن هناك توافقا مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي على عدم استخدام الأسلحة الغربية لشن هجمات على الأراضي الروسية. شولتز وفي مقابلة صحفية قال أن هناك إجماعا على هذه النقطة، موضحا أن تزويد أوكرانيا بالدبابات القتالية تم بعد دراسة دقيقة، كما أكد أن بلاده ستواصل تقييم جميع القرارات المستقبلية بعناية شديدة، معتبرا أن أي إجراء من نوع آخر سيكون خطيرا للغاية. تحذيرات شولتز تأتي بعد موافقة برلين على تزويد كييف بدبابات ليوبارد خلال الربيع القادم، تبعها قرار مماثل من دول أخرى بينهم كندا التي كانت أول من باشر بتنفيذ وعوده عبر تسليم كييف أول دبابة من هذا الطراز، على أن يتم تسليم ثلاثة أخرى خلال الأسابيع المقبلة. ميدانيا وفيما تدور معارك عنيفة في إقليم دونباس، قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن الوضع في الخطوط الأمامية في شرق البلاد يزداد صعوبة، وأن روسيا ترسل مزيدا من القوات للقضاء على الدفاعات الأوكرانية. كما أكد أن الوضع صعب جدا في باخموت وفوليدار وليمان وأماكن أخرى.
تشهد بريطانيا اليوم أكبر إضرام للعاملين في مجال الصحة على الإطلاق، بمشاركة عشرات الآلاف من العاملين في التمريض والإسعاف وسط خلاف متصاعد مع الحكومة حول الأجور. وقال ستيفن بويس المدير الطبي لخدمة الصحة الوطنية في إنجلترا إن الإضراب هذا الأسبوع الذي سيشهد أيضا مشاركة أخصائيين في العلاج الطبيعي يعد الأكبر تأثيرا على الخدمات حتى الآن. احتجت وزارة الدفاع الصينية على استخدام أمريكا القوة العسكرية لإسقاط المنطاد الصيني المدني من دون طيار، واعتبرته رد فعل مبالغ فيها. وعربت الوزارة عن استيائها الشديد تجاه الإجراءات الأمريكية، مؤكدة أن الصين تحتفظ بحق اتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية. وكانت الخارجية الصينية قد احتجت في وقت سابق على إسقاط المنطاد الذي قالت أنه يستخدم للإرصاد الجوي ودراسة الطقس. في الختام إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني ينهي جولته اللاتينية ويؤكد أن الأحادية القطبية وصلت إلى طريق مسدود. زلزال عنيف يضرب جنوب تركيا يدمر مئات المباني ويؤدي إلى سقوط عشرات الضحايا. صنعاء تتهم الأمم المتحدة بالمشاركة في حصار الشعب اليمني. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيام خالدة. في ذكرى رحيل عقيلة أهل البيت عليهم السلام، لزينب إذ تغادر طيبة والقلب من ثخن الجراح تورما، نفيت فودعت البتول وجدها والمشتبى والبيت ثم وزمزما، ثم ارتدت إحرامها وتسلمت باقي حنوط شقيقها إذ قسما، قد ودع السجاد عمته التي من كفها ثقل الأمانة سلما، سلكت مسير السبي ثانية ضحى لتصير راوية بها نبع سما، مسبى العقيلة كان معراجا لها اختاره الرحمن بيتا معلما. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد حمد الشاكرين على مصابهم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وآله الطاهرين، سلام الله التام على مولاتنا زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين، ورحمة الله وبركاته، والسلام عليكم أيها الأخوة والأخوات. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى وفاة عقيلة الهاشميين البضعة المحمدية العلوية الفاطمية الصديقة الصابرة زينب أخت الحسين سلام الله عليها. بهذه المناسبة الأليمة نلتقيكم وتعظيما لشعائر الله في هذه الحلقة من برنامج أيام خالدة، وها نحن نعرفكم في بدايتها بعناوين فقراتها، وهي: عروج في دار غربة. زينب وإكمال المسيرة الحسينية في حديث لسماحة الشيخ جعفر عساف أستاذ في الحوزة العلمية من بيروت. وعنوان الفقرة الثالثة عزيزي المستمعين هو نفحات من الأخلاق الزينبية. تليها فقرة عنوانها مثال شجاعة العارفين، ثم يحدثنا سماحة الشيخ محمد الشوكي الباحث الإسلامي في قم المقدسة عن خصوصيات الصبر الزينبي. وآخر فقرة البرنامج عنوانها زينب وريثة سيد الشهداء. ونقرأ لكم أعزائنا المستمعين في طيات البرنامج أشعارا في رثاء العقيلة. كما نستمع لمساهماتكم الولائية بهذه المناسبة. نبدأ مستمعينا الأفاضل بأولى فقرات البرنامج وعنوانها هو عروج في دار الغربة.
في
في 15 من شهر رجب سنة 62 للهجرة التحقت بالرفيق الأعلى صابرة محتسبة سبطة المصطفى وبضعة المرتضى ابنة الزهراء وشبيهة المجتبى ومهجة سيد الشهداء مولاتنا الصديقة الصغرى زينب الكبرى صلوات الله عليهم أجمعين. توفيت سلام الله عليها في دار غربة مليئة بذكريات آلام سبيها بعد واقعة كربلاء الدامية. توفيت زينب في قرية راوية من ضواحي دمشق الشام على مقربة من عاصمة الطغيان الأموي، فصار مرقدها مشهداً مناراً خالداً يحكي مظلومية العترة المحمدية ويكشف طغيان العصبة الأموية.
أما عن سبب وفاتها مستمعينا الكرام، فقد ذكر النسابة العبيدلي في كتاب أخبار الزينبيات أنها عليها السلام بعد رجوعها من أسر بني أمية أخذت تؤلب الناس على حكم الطاغية يزيد، فخاف والي يزيد على المدينة عمرو الأشرق من انتفاض الأمر، فكتب إلى طاغيته عن ذلك، فأمره يزيد أن يفرق بينها وبين الناس، فكان قرار نفيها عليه السلام عن مدينة جدها صلى الله عليه وآله. ويستفاد من بعض الروايات أن مدة بقائها في المدينة المنورة بعد عودتها من السبي 80 يوما.
وطبقا لرواية العبيدلي المشار إليها، فإنها عليها السلام توجهت من المدينة المنورة إلى مصر وفيها توفيت، إلا أن الجمع بين الشواهد والقرائن التاريخية يفيد أنها بقيت في مصر مدة ثم توجهت منها إلى الشام، حيث كانت وفاتها في مزرعة لزوجها عبد الله بن جعفر رضي الله عنه في قرية راوية المذكورة.
وتوفيت مولاتنا زينب وهي بنت 57 سنة، أي في العمر نفسه الذي استشهد فيه أخوها سيد الشهداء عليه السلام، وقد عاشت بعده دون السنة والنصف قاست فيها أنواع المصائب والمحن تحملتها من أجل حفظ دين جدها المصطفى صلى الله عليه وآله بنفس مطمئنة حامدة شاكرة، مقدمة أسمى نماذج الصبر الشكري حبا لله جل جلاله.
بمناسبة وفاة السيدة زينب عليه السلام، نعزي الأمة الإسلامية في هذه الذكرى، سائلين المولى العلي القدير أن يجعلنا من المتمسكين بنهجها، نهج محمد وآل محمد صلاة الله عليهم أجمعين. هذه البطلة العظيمة التي قامت بدور بطولي في واقعة الطف بجانب أخيها الحسين عليه السلام. جواد الصبي، السعودية.
مستمعينا الأكرم، مرة أخرى عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب ذكرى وفاة سبطة المصطفى الحوراء زينب سلام الله عليها. نتابع أحباءنا تقديم هذا اللقاء الخاص بالمناسبة من برنامج أيام خالدة، فنستمع معا لحديث هاتفي لسماحة الشيخ جعفر عساف الأستاذ في الحوزة العلمية في بيروت عن نفحة مما قامت به مولاتنا زينب في إكمال المسيرة الحسينية بعد واقعة الطف الدامية. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعزيكم بمصاب سيدتنا ومولاتنا السيدة زينب عليه السلام والعالم الإسلامي بهذا المصاب. السيدة زينب عليه السلام التي كان لها دور كبير في كربلاء في أثناء النهضة الحسينية، وكذلك ما حصل بعد النهضة الحسينية كان أيضا للسيدة زينب عليه السلام دور كبير في إكمال ما قام به الحسين صلوات الله عليه. ولذلك لما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله، أو لما سئل الحسين سلام الله عليه عن حمل النساء معه إلى كربلاء، قال بأن الله شاء أن يراهن سبايا، إن الله شاء أن يراهن سبايا. فزينب عليه السلام التي حملت هذا الدور وقامت بهذا الدور بشكل جيد بعد شهادة أبي عبد الله الحسين من خلال ما حصل في كربلاء، كان يريد يزيد أعوانه أن يطفئوا ثورة الحسين صلوات الله عليه، لأن الثورة كما تعلمون والنهضة لا يكفي مجرد القيام بها، بل لابد من حافظ لها ومن يستثمر هذه النهضة والثورة التي يقوم بها بعض الأفراد. فالحسين صلوات الله عليه قضى ما عليه، ولكن كان الدور الأكبر هو ما حصل بعد شهادة أبي عبد الله الحسين وأصحابه، حيث أراد يزيد وجلاوزته الطغاة أن يطمسوا معالم هذه الثورة وأن لا يبقوا لها أثر، بل أن يحرفوا مبادئها التي قامت عليها. ومن هنا كان يحاول يزيد وجلاوزته أن يعبر عن الثورة الحسينية بأن نوع من الخروج على النظام الإسلامي والحاكم الإسلامي ونوع من التمرد، وأنهم كانوا حتى في كثير من الأحيان في أثناء الطرقات والأماكن التي وصلت إليها السبايا كانوا يعبرون عن السبايا وعن الشهداء، فكانوا يحاولون في هذه الرحلة التي سبيت فيها النساء وكانت معهم رؤوس الشهداء أن يعبروا للناس بأن هؤلاء من السبايا، من الروم، من الأقطار البعيدة عن العالم الإسلامي. فإذا كان الهدف تشويه ثورة الحسين صلوات الله عليه وطمس معالمها، ومن هنا كانت الحوراء زينب لها الدور الكبير في مقاومة هذا المنهج الإعلامي الذي اعتمده يزيد. ونجد بأن المصادر التاريخية التي كانت تتفاجأ بخطب الحوراء زينب صلوات الله عليها في بعض المواضع التي كانت تعبر عن مبادئ ثورة الحسين وعن خروج يزيد وأعوانه عن الإسلام وانتهاك حرمات رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت تؤلب الناس على هذا النظام، بل حتى تذكر المصادر التاريخية في بعض الحالات كان الناس يثورون بفضل توجيهات السيدة زينب صلوات الله عليها ولسانها الذي كان له أثر كبير في افتضاح يزيد وأعوانه. فإذا الحوراء زينب كان لها أثر كبير بعد شهادة أبي عبد الله الحسين، وبحق نستطيع أن نقول هي التي حفظت ثورة الحسين. الحسين قام بالثورة والنهضة، ولكن زينب صلوات الله عليها حفظت بجرأتها وبإقدامها وبقوتها وعزمها وبفصاحتها وبلاغتها وعلمها، استطاعت أن تحفظ هذه الثورة وأن تعطيها عنصر استمرار وأن توصل لنا هذه الثورة ومبادئها إلى أقطار العالم الإسلامي المختلفة. السيدة زينب صلوات الله عليها كان لها أيضا أثر كبير، ليس فقط في حفظ مبادئ وثورة الحسين وإبلاغها للناس، بل أيضا كان لها أثر في أيضا جمع شمل الحسين الذي تفرق، ما بقي من شمل الحسين صلوات الله عليه، كان لها أثر في حفظ سليل النبوة والإمامة الإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله عليه. من هنا نستطيع أن نقول أن السيدة زينب عليه السلام في كل هذا الأمر كان لها الدور الأبرز والكبير بعد شهادة أبي عبد الله الحسين في التوضيح والتبليغ للناس حقيقة ما جرى، لأن في تلك الأزمنة لم يكن الناس يستطيعون أن يعلموا ما جرى وما يدور. استطاعت زينب صلوات الله عليها بهذه الجرأة والفصاحة والبلاغة أن توضح للناس ما جرى وحقيقة ما جرى. زينب صلوات الله عليها كان لها هذا الدور الكبير صلوات الله عليها ورضوانه.
نعم أعزائي المستمعين، نشكر سماحة الشيخ جعفر عساف الأستاذ في الحوزة العلمية في بيروت على هذه التوضيحات، وشكرا لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران على متابعة برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بيوم 15 من شهر رجب ذكرى وفاة مولاتنا زينب سلام الله عليها. ندعوكم للفقرة التالية وعنوانها هو نفحات من الأخلاق الزينبية. تجلت في مولاتنا الصديقة الصغرى العقيلة زينب الكبرى أخلاق جدها النبي الأكرم وأبيها الوصي الأعظم وأمها فاطمة الزكية وأخويها الصبتين صلوات الله عليهم أجمعين. فكانت سلام الله عليها في عباداتها دائمة الانقطاع إلى الله والتهجد إليه جل جلاله في الأسحار، لم تترك نافلة الليل وتهجدها السحري طوال عمرها حتى ليلة 11 من المحرم، تلك الليلة الرهيبة التي تلت واقعة الطف الدامية.
أيها الإخوة والأخوات، وقد بلغ من إخلاصها سلام الله عليها في تهجدها لله واستجابة دعائها أن الإمام الحسين عليه السلام لما ودعها الوداع الأخير قبيل استشهاده قال لها: يا أختاه لا تنسيني في نافلة الليل، كما روى ذلك الفاضل النائني عن بعض كتب المقاتل المعتبرة. فأي مرتبة سامية بلغتها في تهجدها السحري لكي يطلب منها الإمام المعصوم عليه السلام أن تدعو له في نافلة الليل.
أما عن إيثارها فيكفي أن نتأمل في قول مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام المروي في المصادر المعتبرة، حيث ذكر أنها عليها السلام كانت تصلي نافلة الليل عن جلوس في بعض منازل السير بالأسرة الحسينية من الكوفة إلى الشام، وذلك لشدة الضعف الذي ألم بها، لأنها كانت تقسم ما يصيبها من الطعام على الصبيان، لأن جنود بني أمية كانوا يقدمون لكل من الأسارى رغيفا واحدا من الخبز في اليوم والليلة. فكانت زينب عليها السلام تؤثر الآخرين بحصتها رغم ما كان بها من خصاصة، حتى ضعفت عن الصلاة من قيام.
وعن زهدها وكثرة صدقاتها سلام الله عليها قال الإمام السجاد عليه السلام: إنها ما ادخرت شيئا من يومها لغدها أبدا. لقد كان زوجها عبد الله بن جعفر الطيار رضي الله عنه من الأجواد المشهورين، وكان ذا ثراء ويسار، فتركت كل ذلك زاهدة فيه لوجه الله جل جلاله، وأعرضت عن زهرة الحياة الدنيا في سبيل نصرة إمامها الحسين عليه السلام وصحبته في مسيره إلى كربلاء، رغم علمها المسبق بما سينزل بها من الدواهي في هذه الرحلة، فقد أخبرها بذلك أبوها باب مدينة العلم المحمدي الإمام علي عليه السلام. فقد روى العلامة الفاضل آية الله السيد نور الدين الجزائري في كتابه الخصائص الزينبية أنها عليها السلام كان لها أيام إقامة أبيها في الكوفة مجلس تعلم النساء القرآن، فسمعها أبوها تفسر آية كافها يا عين صاد في أول سورة مريم، فعلمها بأن في هذه الحروف المقطعة رمزا إلى ما يصيب العترة المحمدية في وقائع كربلاء.
وقد تجلى في مولاتنا العقيلة زينب التعفف في أصعب الأوضاع، فرغم شدة الجوع الذي ألم بركب الأسارة واحتياجهم أيضا للثياب بسبب سلب العتات لهم في عصر عاشوراء، فقد أبت سلام الله عليها قبول ما كان يقدمه لهم أهل الكوفة من طعام وثياب عندما دخلوها، كما منعت سائر الركب من قبول شيء من ذلك تعففا. ومثل ذلك جرى في رفضها قبول عطايا يزيد الذي سعى بعد أن فضحته وأخزته الخطب الزينبية إلى تبرئة نفسه من جريمة قتل رجال أهل البيت عليهم السلام وسبي عيالاتهم، فقام بتقديم أموال طائلة للسبايا عندما أمر بإرجاعهم إلى المدينة المنورة، فأبت العقيلة سلام الله عليها أخذ شيء منها وقالت: يا يزيد، ما أقسى قلبك، تقتل أخي وتعطيني المال، والله لا كان ذلك أبدا. وخرجت مع أهل بيتها ولم تقبل منه شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأعزي صاحب العصر والزمان روحي له الفدا والأمة الإسلامية، وأعزيكم بذكرى وفاة السيدة الكريمة زينب بنت علي سلام الله عليهم أجمعين. وأقول لجميع النساء في جميع أرجاء الأرض عامة والمسلمات خاصة، ومحاولة السير على منهج آل البيت والاقتداء بهم وبهذه السيدة العظيمة، وجعلها أمام أعيننا قدوة في التضحية والعزيمة والصدق، وأن تكون كل أم وابنة وأخت هي زينب عصرها في إحقاق الحق ولو كرهنا، حيث قيل فيها سلام الله عليها أنها عالمة غير معلمة، وكذلك السير على منهاج أخيها أبا عبد الله الحسين عليه السلام في إظهار الدين الإسلامي الصحيح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم عبد الله من المملكة العربية السعودية.
نبقى معكم أيها الأخوة والأخوات في رحاب الأخلاق الزينبية، ومع شجاعة من نمط فريد تجلت في مولاتنا الصديقة الصورة سلام الله عليها، تعرفنا ببعض أبعادها الفقرة التالية من برنامج أيام خالدة في حلقة الخاصة بيوم 15 من شهر رجب ذكرى رحيل الحوراء زينب. عنوان الفقرة هو مثال شجاعة العارفين.
روى ابن عساكر في كتاب تاريخ دمشق بسنده عن أبي مخنف عن الحارث بن كعب عن فاطمة بنت أمير المؤمنين عليه السلام وهي من صغار بناته أنها قالت: لما أجلسنا بين يدي يزيد بن معاوية فإن رجلا من أهل الشام أحمر قام إلى يزيد فقال: يا أمير المؤمنين هب لي هذه يعنيني، فأرعدت وفرقت وظننت أن ذلك جائز لهم، وأخذت بثياب أختي زينب وكانت عليها السلام أكبر مني وأعقل، وكانت تعلم أن ذلك لا يكون، فقالت عليها السلام مخاطبة الرجل الشامي: كذبت والله ولؤمت، ما ذلك لك ولا له، تعني يزيد. فغضب يزيد وقال مخاطبا للعقيلة:
إن ذلك لي، يعني أن له أن يهب فاطمة بنت علي عليه السلام جارية لمن أراد، ثم قال: لو شئت أن أفعله لفعلت. فأجابته زينب سلام الله عليها: كلا والله، ما جعل الله ذلك لك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. فغضب يزيد واستطار وصب جام غضبه على الرجل الشامي وشتمه لأنه عرضه لهذه المواجهة الخاسرة مع العقيلة الهاشمية زينب الكبرى عليها السلام.
تعبر هذه الرواية مستمعين الأفاضل عن نموذج للشجاعة الإيمانية الفريدة التي تحلت بها زينة أبيها حيدر الكرار عليه السلام مولاتنا زينب سلام الله عليها، وهي شجاعة تجلت في جميع مواقفها قبل واقعة كربلاء وفي مسيرة السبي وبعدها، تجلت في مواجهة الطواغيت وهم في عنفوان طغيانهم فيما كانت هي سلام الله عليها أسيرة مسبية، وهي شجاعة تجلت في الصبر على المحن والمصائب بنفس مطمئنة وروح واثقة بجميل الصنع الإلهي، إنها شجاعة عرفانية بأسمى مراتبها، شجاعة الإيمان الخالص والتوحيد العملي النقي الذي لا يرى في صنع الله عز وجل إلا جميلا. وهذه الشجاعة الإيمانية العرفانية هي التي تجلت في كلام مولاتنا عقيلة الطالبيين، وهي تخفف عن إمام زمانها زين العابدين عليه السلام ما كان يعتصره من ألم بعد واقعة كربلاء.
فقد روى الشيخ الفقيه أبو القاسم جعفر بن محمد في كتاب كامل الزيارات بسنده عن مولانا السجاد عليه السلام أنه قال ضمن حديث طويل: لما أصابنا في الطف ما أصابنا وقتل أبي وقتل من كان معه من ولده وإخوته وسائر أهله، وحملت حرمه ونساؤه على الأقتاب يراد بنا الكوفة، فجعلت أنظر إليهم صرعى لم يواروا، فعظم ذلك في صدري واشتد لما أرى منهم قلقي، فكادت نفسي تخرج، وتبينت ذلك مني عمتي زينب الكبرى فقالت: ما لأراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وإخوتي؟ فقلت: وكيف لا أجزع وأهلع وقد أرى سيدي وإخوتي وعمومتي وولد عمي مضرجين بدمائهم، مرملين بالعراء، مسلبين، لا يكفنون ولا يوارون ولا يعرج عليهم أحد ولا يقربهم بشر، كأنهم أهل بيت من الديلم والخزر. فقالت عليها السلام:
لا يجزعنك ما ترى، فوالله إن ذلك لعهد من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جدك وأبيك وعمك، ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة وهم معروفون عند أهل السماوات، أنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة وهذه الجسوم المدرجة فيوارونها وينصبون في هذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يحفو رسمه على كرور الليالي والأيام، وليجهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا.
مرة أخرى عظم الله أجورنا وأجوركم أحباءنا مستمعي إذاعة طهران بالذكرى الأليمة لوفاة البضعة النبوية الصابرة صبرة المصطفى مولاتنا زينب الحوراء عليها السلام. نتابع تقديم برنامج أيام خالدة في هذا اللقاء الخاص بهذه المناسبة الأليمة، وندعوكم للاستماع لحديث هاتفي لسماحة الشيخ محمد الشوكي الباحث الإسلامي من قم المقدسة عن نفحة من خصوصيات صبر العقيلة زينب عليها السلام. نستمع معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بداية نعزي الأخوة الكرام والمؤمنون جميعا بذكرى وفاة السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها. بالنسبة إلى الحديث عن حياة السيدة زينب عليها السلام وصفاتها وخصوصياتها حديث طويل، والنقاط المهمة في حياتها كثيرة، وكذلك أيضا بالنسبة إلى معالم شخصيتها هناك معالم شخصية كثيرة بالنسبة للحوراء زينب عليها السلام، من علمها، من عفتها، من نجابتها، من جهادها، من صبرها، وما إلى ذلك من أمور أخرى. لأنه من جملة المعالم الأساسية في شخصية الحوراء زينب عليها السلام هي مسألة الصبر، كما هو العنوان الكبير لمسيرتها صلوات الله وسلامه عليها. هناك عنوانان أساسيان في حياة السيدة زينب عليها السلام. العنوان الأول هو عنوان المأساة، والعنوان الثاني هو عنوان الصبر. حياة السيدة زينب عليها السلام تلونت بالمأساة منذ صغرها. في بداية حياتها وهي طفلة صغيرة رزئت بجدها المصطفى صلى الله عليه وآله، ثم رزئت وهي أيضا طفلة صغيرة بأمها فاطمة عليها السلام، ثم بعد ذلك بأمير المؤمنين، ثم بعد ذلك بأخيها الحسن عليه السلام، وأخيرا باستشهاد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فهي عاينت وشاهدت ورأت كل مصائب أهلها، ولهذا قيل لها أم الرزايا وأم المصائب، لأنها شاهدت وعايشت وعاصرت مآسي أهلها الخمسة أصحاب الكساء كلها. في هذا الجانب من الصورة، جانب المأساة الكبير في حياة السيدة زينب عليها السلام، نرى جانب آخر أيضا يوازي هذا الجانب، وهو جانب الصبر. فصبرها كان بحجم المأساة التي مرت عليها، بل صبرها هو أكبر من المأساة التي مرت عليها، نفس الفداء لها روحا مؤرقة فيها الرزيات والأحزان، قد سكبت عاشت مع الهم والآهات، مذ ولدت لكنها رغم طول الشوط ما تعبت، رغم طول الشوط ما تعبت، رغم الأرزاء منحنت قامتها، صلوات الله وسلامه عليها ظلت شامخة صابرة أمام كل تلك التحديات وكل تلك المآسي التي مرت عليها، وخصوصا المأساة الأخيرة اللي هي مأساة الإمام الحسين عليه السلام، والتي تعتبر من أهم المآسي وأعظم وأثقل المآسي على قلبها. واجهت كل تلك الرزايا بصبر كبير جدا، عجب له التاريخ وسيعجب له التاريخ، بل أقول أكثر من هذا، أن الحديث عن صبر زينب عليها السلام ربما يقلل من شأن صبرها، لأنه زينب عليها السلام بلغت مرتبة أعلى من الصبر، وصلت إلى مرتبة الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون أن منزلة الرضا هي أعظم وأكبر من منزلة الصبر. قد الإنسان يصبر على حادثة ما، يعني لا يعترض على قضاء الله، لا يتكلم ببعض الكلمات، يحاول أن يصبر نفسه على المأساة، ولكنه من ناحية داخلية غير راض بما جرى، هو منزعج، هو قال وكاره لما حل به من بلاء. فقد تجد بعض الناس من الناحية الظاهرية صابر، لا يبدو عليه أي أثر من آثار الجزع وأي مظهر من مظاهر الجزع، ولكنه من ناحية داخلية يعيش حالة ولو ضئيلة من الجزع والسخط لقضاء الله تبارك وتعالى أو عدم الرضا. بينما الراضي بقضاء الله لا، هو المسلم لما جرى به القضاء قلبا وقالبا، داخليا وخارجيا، يعيش روحية الرضا بكل ما أتى من الله تبارك وتعالى من رخاء أو بلاء، كما يقول الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وزينب تربت في مدرسة الحسين وفي مدرسة علي وفاطمة عليهم السلام، وهي مدرسة الرضا بقضاء الله. أمها كان يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، وأخوها الحسين عليه السلام الذي عايشته وشاطرته ثورته المباركة يقول رضا الله رضانا أهل البيت، يعني نحن راضون بكل ما يأتي من قبل الله تعالى. فزينب عليه السلام مرتبتها هي فوق مرتبة الصبر، مرتبتها الكمالية والسلوكية والعرفانية هي مرتبة الرضا بقضاء الله تعالى، وهذا ما يبينه لنا كلامها مع عبيد الله بن زياد، عندما سألها عبيد الله بن زياد قال: كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين وأهل بيته؟ قالت: سلام الله عليها، ما رأيت إلا جميلة. هي رأت مصائب عظيمة جدا، على كل حال ذبح أهلها بأجمعهم، أحرقت خيامها، والأكبر من ذلك أنها سبيت صلوات الله وسلامه عليها وطيف بها في البلدان. فهذا هذه المكاره التي رأتها لم تكن تنظر إليها أنها مكاره ما دامت أنها في ذات الله وفي عين الله وفي سبيل الله، بل كانت ترى أن ما حصل وكل ما حصل بألوانه المتعددة المأساوية المتعددة كانت تراه جميل، لأنه أتى من الجميل، أتى من الله، والإنسان المؤمن يرى أن كل ما يأتي من الله فهو جميل. لهذا قالت: ما رأيت إلا جميلة.
شكرا لسماحة الشيخ محمد الشوكي الباحث الإسلامي في قوم المقدسة على هذه المشاركة. وننقلكم الآن أيها الأخوة والأخوات إلى آخر فقرات برنامج أيام خالدة في حلقة الخاصة بتعظيم ذكرى وفاة عقيلة أهل بيت النبوة عليهم السلام، مولاتنا زينب الكبرى سلام الله عليها. عنوان الفقرة هو زينب وريثة سيد الشهداء.
لا يخفى على من قرأ السيرة الزينبية أن للعقيلة العلوية عليها السلام مكانة خاصة بل وفريدة لدى أخيها الإمام الحسين سلام الله عليه. ويكفي أن نشير إلى أنه كان إذا دخلت عليه قام لها وأجلسها في مجلسه كما صرحت بذلك المصادر المعتبرة. فمن الواضح أن ثمة علاقة وثيقة بينهما عليهما السلام تفوق أطر المودة الإيمانية والأواصر الأسرية وتدخل في دائرة السنخية الملكوتية القدسية.
ومن أبرز أبعاد هذه العلاقة ما ظهر في الوراثة الزينبية للرسالة الحسينية، كما دلتنا على ذلك كثير من النصوص الشريفة، حتى قال المحدث الخبير الشيخ الصدوق طاب ثراه إنه كانت لزينب عليها السلام نيابة خاصة عن أخيها الحسين سلام الله عليه، وكان الناس يرجعون إليها في الحلال والحرام حتى برئ زين العابدين عليه السلام من مرضه.
وقال العلامة المولى محمد حسن القزويني في كتابه رياض الأحزان: يستفاد من آثار أهل البيت عليهم السلام جلالة شأن زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين عليه السلام ووقارها وقرارها بما لا مزيد عليه، حتى أوصى إليها أخوها بما أوصى قبل شهادته، فهي سلام الله عليها أمينة سيد الشهداء عليه السلام على أسرار الإمامة ومواريثها، وهي التي حفظت الإمام زين العابدين عليه السلام من البطش الأموي بعد مجزرة الطف الفضيعة، أي أن الله جل جلاله جعلها وسيلة لحفظ الإمامة المعصومة واستمرارها في التسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام، كما أنبأ من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله.
وهذا هو البعد الثاني من أبعاد الوراثة الزينبية للرسالة الحسينية. أما البعد الثالث فهو الذي تحدثت عنه كثير من النصوص الشريفة وظهر بكل وضوح في سيرتها عليها السلام بعد واقعة الطف، وهو إيصال الكلمة الحسينية والمظلومية للعالمين من خلال خطبها بعد واقعة الطف.
وقد رحلت سلام الله عليها شهيدة القيام بهذه المهمة، حيث أدى تأليبها أهل المدينة المنورة للأخذ بثأر الحسين عليه السلام إلى أمر يزيد بنفيها عن مدينة جدها في تلك الأوضاع الصعبة التي أدت إلى وفاتها مظلومة صابرة محتسبة عليها أفضل الصلاة والسلام.
سجد البلاء لزينب مستسلما، ولصبرها ألقى القياد وأسلما. آه لزينب والحسين فيما أتى، يوم كيومهما بما قد قدما. ما مثل يومك زينب يوم جرى، ما مثل خطبك زينب أبكى السماء. نبكيك مولاتي بدمع ذا جرى من مهجة فالعين فاضت بالدماء. صلى عليك الله زينب بكرة وعشية متحننا ومسلما. إلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم أحباءنا مستمعي إذاعة طهران في هذا اللقاء الخاص من برنامج أيام خالدة، وقد خصصناه لذكرى وفاة مهجة قلب الحسين زينب الكبرى عليهما السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه المناسبة الأليمة. تقبل الله أعمالكم وفي أمان الله.